الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله، وهذا هو الدرس التاسع من كتاب الغسل، قال: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج، قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة، عن إبراهيم وهو النخعي العابد الزاهد الورع، عن الأسود بن يزيد النخعي العابد، قالوا: كان يصوم حتى يخضر جلده، وكان يقرأ القرآن في ليلتين. قوم علموا فعملوا. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب من في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للإحرام، وربما تطيب قبل الغسل وربما تطيب بعد الغسل. والوبيص هو البريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب الرجال ما وجد ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما وجد لونه وخفي ريحه. والآن العكس، يأتون إلى الطيب النفاث ويقولون: هذا نسائي، ويأتون إلى الطيب الخفيف ويقولوا: هذا رجالي. هذا العكس، طيب الرجال هو النفاث، وطيب النساء الذي يرى ولا تذهب ريحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. ولا بأس أن تتطيب بالطيب الذي توجد ريحه عند زوجها أو في بيتها، لكن الإشكال في الطيب الذي تخرج به بين الرجال ويسموه طيب نسائي، والطيب الذي هو للرجال يقلبون ويقولون النسائي، والطيب الذي للنساء يقولون رجالي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقدم: طيب الرجال ما ظهر لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة، حتى قال بعض السلف: لو اشتريت الطيب بنصف مالي ما باليت، لأنه من محبات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه حتى عاتبه الله بسبب ذلك: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. السبب أن بعض نسائه قالت: يا رسول الله، إنا نجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ يعني نوع من الطعام له رائحة ربما غير مقبولة. فقال: ما أكلت مغافير. قالت: لعلها أصابت نحله والعرفط، أو كما قال فحرم على نفسه العسل ثم أكله بعد أن أباحه الله. الشاهد أنه حرمه حتى لا توجد منه ريح غير مرضية وغير زكية. في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن السنة للرجال الفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق، وأما السدل أو المشط إلى الخلف فهذا ليس من السنة، السنة الفرق كما في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يتأسى بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه شيء، وإنه سدل ثم فرق. وهو محرم أي حال إحرامه، وقد تقدم معنا أن الطيب لا يضر إلا إذا تلبس به الإنسان وهو محرم، أما إذا كان قد تطيب قبل الإحرام فلا يضر. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وهذا التخليل قبل الغسل، يأخذ ماء بيده ثم يدخل يده بين شعره حتى يروي بشرته. والشعر الكثيف إذا نزل عليه الماء ما يصل إلى أصوله، كالشجرة الظليلة كثيرة الأوراق ربما تستظل تحتها من المطر، وكنا نفعل هكذا لما كانت البلاد خضراء، كنا نستظل تحت الأشجار التي هي كثيفة البرق. فهكذا الرأس إذا كان كثير الشعر ربما تصب ولا يصل الماء إلى أصوله، فخلل، فإذا خللت بعد ذلك تصب الماء فيدخل إلى الأصول، يكون قد وجد له سبيلا وطريقا. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، الظن هنا بمعنى الاستيقان، حتى إذا استيقن أنه أروى بشرته أفاض عليه، كما تقدم في حديث جبير وجابر وعائشة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أخبرنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وقد تقدم الحديث والكلام عليه. قال: باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، بمعنى أن الغسل يجزئه عن الوضوء، لا سيما إذا نوى رفع الحدث، وحتى لو لم ينوي، الصحيح أن الحدث الأكبر النية لرفعه تجزئ عن رفع الحدثين ما لم يمس فرجه عند الغسل، فإذا مس الفرج فهنا ينتقض الوضوء. أما إذا اغتسل ولم يمس فرجا، وأقصد بالغسل هنا الغسل الواجب، فإنه مجزئ عن الحدث الأصغر ورافع له. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وماتت بصرف أو بسرف، بسرف وماتت بسرف وقبرها هناك معروف. رأينا خبرا مفاده أن أمير مكة وفقه الله منع الزيارة إلى غار حراء فجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، والله لو الأمر بيدي أن ذلك الجبل يهد من أسفله ويزال ويذهب بترابه إلى الصحاري والقفار. لو تنظر إلى الأتراك والصوفية من جميع البلدان يتركون الحرم ويطلعون الجبل ويصلون بخمسة باصات عشر باصات، يقفون في أسفل الجبل ويتوجهون إلى الجبل بدعاء دعاء وبكاء، هذا ما يجوز الإقرار عليه، جزاه الله خيرا. وهذا الجبل أسأل الله عز وجل أن ييسر بإزالته من أصله. ولا تظن أن الصوفي والرافضي والباطني حتى لو أزيل ما يزال من قلوبهم إلا أن يشاء الله. قد أزالوا بيت خديجة وجعلوه صفصفا، وبيوت علي بن أبي طالب وبيت أم هاني، ومع ذلك تجد كثير ممن تقدم ذكره من هؤلاء المبتدعة الناس يدخل يصلي في الكعبة عند الكعبة، وهذا خارج من إلى جهة مكتبة الحرم الآن أو مكتبة مكة، كتبوا عليها مكتبة مكة، ما أحد يدخلها، إنما أرادوا تغطية المكان. ومرة كنت نازل داخل إلى المسجد، واحد يقول أين بيت خديجة؟ قلنا له الصلاة هناك، الصلاة هناك. أبى يخرج، ما يبالي بالنصيحة. يدخلون إلى البقيع ومعهم خرائط، لأن الدولة السعودية وفقها الله قد أزالت القباب وأزالت المظاهر، مظاهر الشرك، فهم معهم خرائط يأتي بها معه من باكستان، وهذا يأتي بها معه من الهند، وهذا يأتي بها معه من تركيا، وذاك من إيران، يمشون عليها يدعون القبور وينذرون ويذبحون، يعني ما يذبحون في ذلك المكان طاهرا، لكن عقيدة الناس الذبح لغير الله. فنسأل الله العافية. الحمد لله الذي جعل تعلقنا به ودعاءنا له ونذرنا إن نذرنا له وصومنا له وصلاتنا له، ونسأل الله عز وجل القبول. تصور لو أنت تعبد حجر، أعوذ بالله، أو تعبد قبر، أعوذ بالله، ما تعرف بشاعة الشرك إلا إذا كنت موحدا، وإلا المشرك الآن يضحك عليك، المشرك يضحك عليك ويقول أنت جئت بدين جديد وأنت. ويذكرون قصة أن بعضهم كان في الهند، فمر على رجل دكتور بالكرافتة بالمنظر الذي يسمونه الحسن، نزل من سيارته ويسجد للبقرة، فنزل له واحد من العرب يسأله من ربك؟ قال البقرة. قال كم عمرك؟ قال 50 سنة. قالوا هذه البقرة كم عمرها؟ قال يمكن 10 سنوات 15 سنة. قال يعني أنت أكبر من ربك؟ قال فنظر إلي يضحك ومشى، ما تفكر يقول كلام صواب. والله يا أخوة الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي هدانا للتوحيد، الذي هدانا للسنة. قال حدثنا عبد الله، أو نعم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله. قد تقدم أنها هي التي وضعت له، كأنها وضعته بأمره. فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. قد تقدم أن هذا الوهم من الأعمش. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بمخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده. الشاهد أن هذا الغسل أجزأ عن الوضوء. قال: واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوة مردودة، لأن ذلك يختلف باختلاف النية. فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله، وإلا فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم. المهم أنه لو نوى بالغسل رفع الحدث الأصغر جاز ولا إشكال فيه، وإن اغتسل لرفع الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء، الذي يظهر والله أعلم أن وضوءه صحيح، لأن النية لرفع الحدث الأكبر يدخلها رفع الحدث الأصغر من باب الأولى. فتقدمت هذه الأحاديث. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. هذا الباب رد على من يزعم أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، ولا يجوز له أن يمشي في المسجد، مع أن الصحابة أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد. وقد قال أبو سعيد: وطالت علينا العزبة واشتهينا النساء. ومن هذا حاله يقع منه الاحتلام كثيرا ربما. فيقول البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب وهو في مقدمة المسجد، فلو كان الجنب لا يجوز له دخول المسجد لتيمم النبي صلى الله عليه وسلم في حينه حتى يتمكن من الخروج، لكن لم يحدث تيمما. قال: ولا يتيمم، إشارة إلى رد من يجيبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها ذكر، كأنه ذكر أو ذكر. خرج كما هو، هذا الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه، كذا قال وعلى التنزل. فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأنه يتعلق بحالته، أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، أو أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف أي صفوف المصلين. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام، خرج ليصلي بهم. قال: فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. في هذا بيان أن الجنب لا يجوز له أن يصلي لا الفريضة ولا النافلة إلا بعد أن يرفع الحدث. وفيه أهمية تعديل الصفوف، وفيه أن تعديل الصفوف يكون بعد إقامة الصلاة. وفيه أن الواجب على الإنسان أن يصلي قائما. قال الله: وقوموا لله قانتين. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الإمام يجوز له الخروج بعد الإقامة، ولكن كان بلال لا يقيم الصلاة إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه يقيم الصلاة ثم يتأخر الناس قياما ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، وإنما كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقة في المسجد، وربما لها النوافذ، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام أو في مقدمة مؤخرة المسجد أو نحو ذلك قام الصلاة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد عدلت الصفوف. وفيه أن تعديل الصفوف بالمسح على الصدور والمناكب والمرور إذا لم يكن الناس في إتقان للصفوف، وإلا فإذا كانت صفوفهم معدلة فلا يلزم ذلك، لحديث النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصنا في الصفوف كأنما يسوي بها القداح، فلما رأى أن قد عقلنا، يعني ترك هذا الأمر، فلما كان يوما داخلا في الصلاة التفت فإذا صدر رجل بارز فقال: اعتدلوا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه أي في موطن الإمامة ذكر أنه جنب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر. وفيه أنه تلحقه الأحكام من نقض الطهارة وحصول الجنابة. فقال لنا مكانكم، يلزموا مكانكم. ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. وفيه أن المأمومين ينبغي لهم أن ينتظروا الإمام الراتب إلا إذا علم أنه لن يأتي، أما إذا كان سيأتي ينتظروه وإن تأخر قليلا. والحديث حقه أكثر من ذلك، لكن نحن علقنا على ما يتعلق بالباب، وهو أن الجنب في المسجد لا يلزمه التيمم من أجل الخروج، ولا يلزمه التيمم من أجل القعود. فالمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. الله يهدي بعض الناس الذي ما يعلم مثل هذه الأحكام، تقول له تفضل يقول لك أنا نجس. لا تنجس، المؤمن لا ينجس، الجنابة ليست بنجس، الجنابة حدث، حدث أكبر، كما أن هناك حدث اسمه حدث أصغر وهو ما يكون بالريح والبول ونحو ذلك، وهناك حدث أكبر وهو الجنابة. والحمد لله.